أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العنوان الرابع: قراءة المستجيز كتابان عند المجيز وإجازته بجميع الكتب. قلنا إن ظاهر إجازات المتقدمين أنها طرق إلى واقع النساخ والمعنونات، بخلاف المتأخرين فإن ظاهر إجازاتهم أنها طرق إلى العناوين لا المعنونات. وهناك قرائن تدل على أن إجازات المتأخرين لم يقع فيها مناولة أو استلام نسخ، مما يدل على أنها مجرد إجازات شكلية وصورية لم تقترن بكتابة أو مناولة كتب، وإنما هي إجازات شكلية غير حقيقية أريد بها التبرك واتصال السند من المستجيز إلى المجيز إلى النبي صلى الله عليه وآله عبر سلسلة من الرواة والأعلام. قلنا هناك ستة عناوين، ويمكن استخراج أكثر من هذه العناوين الستة من كتاب الإجازات من البحار. أخذنا في الدرس السابق ثلاثة عناوين، اليوم إن شاء الله نكمل بقية هذه العناوين. العنوان الأول: إجازة كتب لم تصل إلى زمن المجيز. العنوان الثاني: إجازة كتب لم يكن قد ألفها المجيز حين الإجازة. هذا هو العنوان الثاني. العنوان الثالث: إجازات عبر المراسلة. اليوم إن شاء الله نأخذ العنوان الرابع: قراءة المستجيز كتابا عند المجيز وإجازته بجميع الكتب. فالمستجيز لم يقرأ إلا كتابة وكتابه، يعني استلم نسخة أو وقع على نسخة أو نسختين، إلا أن المجيز قد أعطاه إجازة عامة. هناك موارد كثيرة، نذكر أربعة أمثلة لها. المثال الأول: إجازة العلامة الحلي للقطب الرازي، حيث عثر العلامة المجلسي على كلام بخط الشيخ محمد ابن علي الجباعي العاملي فعقد له فائدة جاء فيها: وجدت بخط الشيخ محمد ابن علي الجباعي، أيضا قال: وجدت بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكي على كتاب قواعد الأحكام ما صورته من خط مصنف الكتاب، الإجازة للعلامة قطب الدين محمد بن محمد الرازي صاحب شرح المطالع والشمسية وشرح الشرح على ظهر القواعد بخط قطب الدين وعليها البلاغ إلى كتاب الوصايا من الجزء الأول، والبلاغ على بعض كتاب النكاح من الثاني. قرأ علي هذا الكتاب الشيخ العالم الكبير الفقيه الفاضل المحقق المدقق ملك العلماء والأفاضل قطب الملة والدين محمد بن محمد الرازي، أدام الله أيامه قراءة بحث وتدقيق وتحرير وتحقيق، وسأل عن مشكلاته واستوضح معظم مشتبهاته، فبينت له ذلك بيانا شافيا، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه. شاهد هنا، ورواية جميع مصنفاتي ورواياتي وما أجيز لي روايته وجميع كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين بالطرق المتصلة مني إليهم، فليروي ذلك لمن أشاء وأحب على الشروط المعتبرة في الإجازة، فهو أهل لذلك، أحسن الله تعالى عاقبته. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن مطهر الحلي، مصنف الكتاب، في 3 شعبان المبارك من سنة 1317 بناحية ورامين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. بحار الأنوار، الجزء 104، من صفحة 138 إلى صفحة 140. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إجازة المحقق الكركي للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي. قال ما نصه: أما بعد، فإن الولد الصالح الفاضل الكامل التقي النقي الأديمي القدوة الفضلاء في الزمان الشيخ جمال الدين أحمد بن الشيخ الصالح الشهير بابن أبي جامع العاملي، أدام الله تعالى أدام الله توفيقه وتسديده، وأجزل من كل عارفة حظه ومزيده، ورد إلينا إلى المشهد المقدس الغروي على مشرفه الصلاة والسلام، وانتظم في سلك المجاورين بتلك البقعة المقدسة برهة من الزمان، وفي خلال ذلك قرأ على هذا الضعيف الكاتب لهذه الأحرف الرسالة المشهورة بالألفية في فقه الصلاة الواجبة من مصنفات شيخنا الأعظم شيخ الطائفة المحق في زمانه، علامة المتقدمين وعلم المتأخرين، خاتمة المجتهدين، شمس الملة والحق والدين، أبي عبد الله محمد بن مكي قدس الله روحه الطاهرة الزكية وأفاض على تربته المراحم القدسية من أولها إلى آخرها، مع نبذة من الحواشي التي جرى بها قلم هذا الضعيف في خلال مذاكرة بعض الطلبة قراءة شهدت بفضله وآذنت بنبله وجودة استعداده. شاهد، وقد أجزت له روايتها ورواية غيرها من مصنفات مؤلفها، المؤلف الشهيد الأول، بالأسانيد التي لي إليه الثابتة لي من مشايخي الذين أخذت عنهم واستفدت من أنفاسهم، إلى أن يقول في نهاية الإجازة: وأجزت له أن يروي عنه كل ما صدر عني من مصنف ومؤلف، خصوصا ما برز من كتاب شرح القواعد، فليروي ذلك كما شاء وأحب محتاطا. بحار الأنوار، جزء 105، صفحة 61. إذن هو قرأ عليه رسالة الشهيد الثاني، لكن المحقق الكركي أجازه بجميع مصنفاته. المثال الثالث، إجازة المحقق الكركي للمولى عبد العلي الاسترابادي. إجازة طويلة أخذ منها المقاطع المهمة. يقول: وبعد، فإن الشيخ الأجل، إلى أن يقول الشيخ نور الله، الشيخ نور الدين أحمد ابن المرحوم المتوج سعد الدين محمد الاسترابادي أدام الله تعالى بركات علومه بين الأنام، إلى أن يقول: صاحب هذا الفقير الكاتب مدة من الزمان ببلدة استراباد حماها الله عن الشر والفساد وجعلها بلد الإسلام وإيمان إلى يوم المعاد، ثم رحل إلى المشهد المقدس والحرم الأقداس مهبط النور الإلهي ومعدن الفيض القدسي حرم أمير المؤمنين، إلى أن يقول: فمما سمعه كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، والمحقق الكركي له حاشية على إرشاد الأذهان، وهذا الشيخ العاملي المستجيز قرأ على المحقق الكركي إرشاد الأذهان للعلامة الحلي وحاشية المحقق الكركي على إرشاد الأذهان. يقول إلى أن يقول: وكذا سمع ما كتبته على الكتاب المذكور من الحواشي المشتملة على النكت والفوائد سمعا معتبرا منقحا مهذبا، وسمع أيضا بقراءة غيره الجزء الأول من كتاب شرائع الأحكام في مسائل الحلال والحرام. إذن سمع شيئين: إرشاد الأذهان والشرائع، إلى أن يقول محقق الكركي: وقد استخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل مما يجوز لي وعني روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول وفق وحديث وتفسير، رواية عامة في العلوم الإسلامية والمصنفات المعتبرة العلمية، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 64. فواضح من هذه الإجازة أن المراد مجرد اتصال السند، وإلا ما فائدة وجود إجازة فيه علوم المعقول؟ ما الفائدة فيها؟ هذا أهم شيء في المنقول. المثال الرابع: إجازة الفاضل القطيفي للشيخ شمس الدين الاسترابادي، وهي إجازة في زيارة الحضرة الغروية، يعني لما زاروا أمير المؤمنين عليه السلام. يقول الفاضل القطيفي في هذه الإجازة: فلما قضى من الزيارة إربا وأحسن عند الحضرة الغروية على مشرفها الصلاة والسلام أدبا، إلى أن يقول، الإجازة طويلة السجعات هذه كثيرة، فلما أتى على آخره بالمشهد المقدس الغروي التمس مني أن أجيز له ما أجيز لي من الرواية لينتظم في سلك الرواية، رواية الحديث عن أئمة الهدى عليهم السلام، وليتوصل إلى نقل الفتاوى لمن بعد عنه المدى، وأن أجيز له في من أن أجيز له في لا عمل بما قرأه ونقله إلى من يعمل به من الطلبة. فأجبت إلى ما التمسه طلبا لرضاه ولوجوب نقل العلم إلى من أرضاه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طبعا في الإجازة يقول: فذاكرته في الكتاب الموسوم بالشرائع من أوله إلى آخره، إذ هو في فنه رائع، سقى الله قبرا حله من أتى به صوب عهادي فيضي سحائب القدس الربانية، إلى آخره. هو درس عند الشرائع، أجازة إجازة كاملة. هذا يدل على أن الإجازة ليست إلى واقع النساخ، وإنما هي مجرد إجازة بعناوين الكتب. هذه أمثلة أربعة إلى العنوان الرابع. العنوان الخامس: إجازات عامة صدرت في لقاءات قصيرة. فنلاحظ أنه قد حصل لقاء قصير بين المجيز والمجاز، فيجيزه برواية عموم كتب الطائفة، وأحيانا يجيزه برواية كتب الطائفة الشيعية والطائفة السنية، مما يدل على أن هذه الإجازات هي إلى العناوين لا إلى المعنونات من دون مناولة نسخ. المثال الأول، إجازة المحقق القطب الرازي للشهيد الأول في لقاء جرى بينهما في دمشق، وبعد هذا اللقاء بشهرين وعدة أيام توفي القطب الرازي وهو من الشيعة الإمامية. هذا نقرأ النص جدا حلو. يقول الشهيد الأول: اتفق اجتماعي به بدمشق أخريات شعبان سنة 66 و700، فإذا هو بحر لا ينزف، فإذا هو بحر لا ينزف، وأجازني جميع ما يجوز عنه رواياته، ثم توفي في 12 ذي القعدة من السنة المذكورة بدمشق، ودفن بالصالحية، ثم نقل إلى موضع آخر وصلي عليه برحبة العلقة، وحضر الأكثر من معتبري دمشق للصلاة عليه رحمه الله وقدس روحه، وكان إمامي المذهب بغير شك ولا ريبة. صرح بذلك وسمعته من، وانقطاعه إلى بقية أهل البيت عليهم السلام معلوم. بحار الأنوار جزء 104 صفحة 140 إلى 141. المورد الثاني، ما تقدم من إجازة المحقق الكركي لابن أبي جامع حين تشرفه لزيارة الإمام علي في الغري، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 60. المورد الثالث، ما تقدم من إجازة المحقق الكركي للمولى عبد العلي الاسترابادي، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 64. كلها إجازات عامة. المورد الرابع، وهذا من أوضح الموارد، إجازة المحقق الكركي للسيد محمد مهدي الرضوي حين صحبه في سفره إلى خراسان. يقول المحقق الكركي، أنا أذكر مقاطع المهمة: صحبني عند توجهي إلى خراسان في بيته 36 و900، وعند عودي متجها إلى بلدة الإيمان قاشان، اللي هي كاشان تلفظ أيضا قاشان، حماها الله من طوارق الحدثان، مدة قرأ علي في خلالها شيئا يسيرا من كتاب قواعد الأحكام في الفقه. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني، إلى أن يقول: وقرأ علي أيضا من أول كتاب النافع مختصر الشرائع في الفقه. إلى أن يقول: وقد استخرت الله تعالى وأجزت له رواية جميع الكتابين المذكورين، يعني الشرائع وقواعد الأحكام، جميع الكتابين المذكورين ورواية غيرهما من مصنفات مصنفيها في المعقول، مصنفيهما في المعقول والمنقول والفروع والأصول، بحق روايتي لذلك عن مشايخ الذين قرأت عليهم وأخذت عنهم وثبت لي الاتصال بهم. إلى أن يقول، يعني أول شيء أجازة في الكتابين، ثم أجازة في جميع كتب المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي صاحب قواعد الأحكام، الآن أعممها للجميع. في النهاية يقول: وأجزت له رواية جميع ما يجوز لي وعني روايته من سائر العلوم التي ثبت لي روايتها بأصناف الرواية بالأسناد التي لي، وهي مبينة في مواضعها مثبتة في معادنها، فليروي ذلك محتاطا موفقا مسددا، وأوصيه بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلان، وأن لا ينساني من دعواته على مرور الأوقات، وأن يراعي الأمور المشترطة في الرواية عند أولي الدراية. بحار الأنوار جزء 105 من صفحة 81 إلى صفحة 83. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، طبعا أهمية هذا المورد الأخير للمحقق الكركي أنه كان في السفر، يعني واضح أنه ما كان عنده نسخ، مسافر. المورد الخامس، إجازة السيد صدر الدين الدشتكي للسيد علي اليزدي لمجرد اللقاء الذي جمعهما في بعض المواطن. يقول: والغرض من الكتاب هذا الكتاب أن الشيخ السيد المزبور اسمه أيده الله تعالى لاقى هذا الغريب مرة بدار العبادة خطة يزد عمرها الله تعالى، وأخرى بقصبة طرشت المزبورة. ولما قرع سمعه حصول الأسانيد العالية لهذا الغريب استجاز مني في كلتا النوبتين، فأجزت له أولا بيزد، وخطي عنده موجود، وأنا الآن أجدد له ذلك ثانية بإشارته العلية، وإني وإن لم أكن أهلا لذلك لكن امتثلت إشارته عالما بأن طاعته مما يقربني إلى الله زلفى وسعادة وعزا. إلى أن يقول: ثم أجزت له أيده الله أن يروي في المنابر ويخطب ويعظ الناس وينصحهم. ويأمرهم وينهاهم كما علمه الله، ويفسر القرآن كما يجد في تفاسير علماء أهل البيت، كتفسير الشيخ الطبرسي المسمى بمجمع البيان وأحكام المقداد. ثم أجزت له رواية جميع الكتب الفقهية في مذهب أهل البيت، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 126. المورد السادس والأخير، إجازة الشيخ أحمد بن خاتون العاملي للشيخ عبد الله التستري عند مروره بقرية عيناثة من قرى جبل عامل، إجازة عامة. يقول فيها: مولانا الملا عبد الله بن حسين التستري رفع الله قدره، إلى أن يقول: بعد أن ذاق مرارة الاغتراب عن وطنه وخاض غمرات الأهوال في سفره حزنه وسهله، ومن الله عليه بحج بيته الحرام زيارة قبر رسوله عليه وآله الصلاة والسلام والحلول ببلدتنا عيناثة حرسها الله من قرى الشام، التمس من أخيه ومحبه الفقير الحقير المعترف بالقصور والتقصير أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي أن أجيز له ما أجيز لي روايته، فامتثلت أمره طاعة وبراء، وإن كان أدام الله ظلاله أرفع رتبة وأجل قدرا، وأجزت له أن يروي عني جميع ما يجوز لي عني روايته من أصول وفروع ومعقول مشروع مما صنفه علماؤنا السابقون، بحار الأنوار جزء 106 صفحة 89. هذا تمام الكلام في النحو الخامس. النحو السادس وهو الأهم والأوضح، إجازات عامة بجميع كتب الإمامية وغيرهم، إجازات لكتب الإمامية وغير كتب الإمامية. وهذا المورد من أهم الموارد لأنه ظاهر في عدم المناولة، لأن عدد الكتب المذكورة لا تحويه مكتبة عامة في ذلك الزمان، فضلا عن مكتبة المجيز، خصوصا إن الكثير من هذه الإجازات تضمنت إجازة جميع الكتب الواردة في فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي بما اشتمل عليه من الكتب، ومن الواضح أن الكثير منها لم يصل إليهم. ومصادق هذه الإجازات كثيرة، أبرزها أهم إجازة وأكبر إجازة، إجازة العلامة الحلي الطويلة للسادة من بني زهراء. وهذه الإجازة كانت منعطفا في عالم الإجازة لدى المتأخرين كالشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب المعالم وغيرهم، فجميع من جاء بعدها قد اعتمد عليها. وبحار الأنوار يعد المصدر الرئيسي لمعرفة هذه الإجازة، هي إجازة طويلة أنا حسب نسختي هذه من صفحة 88 إلى صفحة كام 115 بحار الأنوار جزء 104 من صفحة 60 إلى صفحة 137، يعني كم صفحة؟ 77 صفحة. إجازة كبيرة، كتاب يعني. أنا قرأتها كامل وجيد تقرأ بالكامل، لكن نحن نقرأ المواطن المهمة. طبعا الغريب اللطيف فيها أن فيها مثلا إجازة إلى كتب الشعر مثل ديوان الحماسة لأبي تمام وديوان المتنبي، وكلمات النحويين مثل ابن جني والمبرد والأخفش وإلى آخره سيبوي، وكتب السنة وكتب الشيعة وفيها قصص إلى آخره، يعني إجازة طويلة حلوة. في بداية الإجازة يقول العلامة الحلي: أما بعد، حمد الله على تواتر نعمائه وتضافر آلائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وسيد رسله وأمنائه محمد المصطفى وعلى آله المعصومين من أبنائه، فإن العبد الفقير إلى الله حسن بن يوسف بن علي بن المطهر غفر الله تعالى له ولوالديه وأصلح أمر داريه يقول: إن العقل والنقل متطابقان على أن كمال الإنسان هو بامتثال الأوامر الإلهية والانقياد إلى التكاليف الشرعية. وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد على مودة ذوي القربى وتعظيمهم والإحسان إليهم، إلى أن يقول: وكان من أعظم أسباب مودتهم امتثال أمرهم والوقوف على حد رسمهم. وبلغنا في هذا العصر ورود الأمر الصادر من المولى الكبير والسيد الجليل الحسيب النسيب نسل العترة الطاهرة، إلى أن يقول: على الملة والحق والدين أبي الحسن علي بن إبراهيم، علي بن أبي إبراهيم محمد ابن أبي علي الحسن ابن أبي المحاسن زهرة ابن أبي المواهب علي ابن أبي سالم، إلى أن ينتهي نسبهم إلى الإمام الصادق عليه السلام وينهيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا العلامة الحلي كان في العراق، والسيد ابن زهرة وين كان؟ في حلب في الشام سوريا حاليا، إلى أن يقول: يتضمن سبب إجازة صادرة من العبد له ولأقابه السادات الأماجد المؤيدين من الله تعالى في المصادر والموارد، وأجوب عن مسائل دقيقة لطيفة ومباحث عميقة شريفة، فامتثلت أمره رفع الله قدره. منه اللي هو أبو الحسن علي بن أبي إبراهيم ابن زهرة، وبادرت إلى طاعته وإن استلزمت سوء الأدب المغتفر في جنب الاحتراز عن مخالفته، إلى أن يقول شاهد هنا وقد أجزت له أدام الله أيامه ولولده المعظم والسيد المكرم شرف الملة والدين أبي عبد الله الحسين ولأخيه الكبير الأمجد والسيد المعظم الممجد بدر الدين أبي عبد الله محمد ولولديه الكبيرين المعظمين، يعني هو إجازة إلى السيد بن زهرة ولده وأخوه ولده السادة بن زهرة ولولديه الكبيرين المعظمين أبي طالب أحمد أمين الدين وأبي محمد عز الدين حسن عضدهما الله تعالى بدوام أيام مولانا أن يروي هو وهم عني جميع ما صنفته في العلوم العقلية والنقلية أو أنشأته أو قرأته أو أجيز لي روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين وجميع ما أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم واستفدت من أنفاسهم، فمن ذلك جميع ما صنفه والدي سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر قدس الله روحه. ويبدأ بذكر مشايخه أبوه سديد الدين ثم الخواجة نصير الدين الطوسي ثم المحقق الحلي صاحب الشرائع وواصل مشايخه. الشاهد من هذه الإجازة الطويلة إلى أن يقول ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زمانا، كلهم كثير من كتبهم ما وصلت، مو اللي تقدموا على يعني الطوسي، يعني عندنا كتب الآن كانت مقاربة لزمن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية، وكتاب مدينة العلم للصدوق متوفى سنة 381 لم يصل إلى زمن العلامة. كتاب مدينة العلم يقول ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زمانا، مثل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني والحسين بن سعيد وأخيه الحسن وطريف بن ناصح وغيرهم، ما هو مذكور في كتاب فهرست المصنف الشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبتة في الكتاب. إلى أن يقول وقد أجزت لهم أدام الله أيامهم أن يروا عني عن والدي عن مشايخ المتصل منه إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصنفين وأسماء الرجال من الكتب والمشايخ بطرق الشيخ رحمه الله إليهم، وكذا ما اشتمل عليه كتاب النجاشي والكشي، عن الكتب الرجالية وما فيها، إلى أن يقول فليروا أدام الله أيامهم ذلك محتاطين في الرواية، عظم الله أجرهم. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي في 15 من شعبان سنة 23 و700 حامدا مصليا مستغفرا والحمد لله رب العالمين إلى آخر الإجازة، بحار الأنوار الجزء 104 صفحة 60 إلى صفحة 137. وقد تكرر التعميم في إجازة العلامة الحلي في هذه الإجازة وغيرها، ويراجع البحار في الموارد التالية إجازات العلامة الحلي، جزء 104 صفحة 140 صفحة 142 صفحة 146 صفحة 147 إلى آخره. المورد الثاني إجازة السيد محمد بن معية للسيد شمس الدين، قال هذا المورد أيضا واضح جدا. في هذا المورد يقول أنا قرأت على حوالي 60 شيخ لكن أكثرهم الآن ما أذكرهم، هذه الشيوخ ما يذكرهم، فكيف يذكر كتبهم؟ لاحظ النص: إني قرأت على جماعة كثيرة من المشايخ وسمعت منهم وأجازوا لي إجازة عامة أن أروي عنهم جميع ما صنفوه وألفوه وقرأوه وسمعوه، وأجيز لهم من سائر العلوم على اختلافها، وإني أظن أنهم ينيفون على 60 شيخا من الفقهاء والعلماء والفضلاء والأدباء والمحدثين، لكني أذكر الآن منهم ما حضرني، ومنهم من شاركت مشايخي في الرواية عن بحار الأنوار جزء 104 صفحة 173 صفحة 174. فإذا كان لا يحصي عدد المجيزين، فكيف يحصي نسخ إجازاتهم؟ المورد الثالث: التعبير المتكرر في إجازات فخر المحققين ابن العلامة الحلي للشهيد الأول وغيره من الإجازة بجميع ما صنفه أصحابنا المتقدمون، مع وضوح أن الكثير من كتبهم لم يصل إلى المتأخرين. يراجع البحار جزء 104 صفحة 59 و 178 و 181. المورد الرابع: إجازات الشهيد الأول، ومنها إجازته للشيخ شمس الدين بن نجدة، بحار الأنوار 104 صفحة 195. فقد ذكر تعبير فخر المحققين إجازة جميع ما صنفه أصحابنا المتقدمون. المورد الخامس: إجازة الشيخ محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ المحقق علي الميسي، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 36. أيضا جرى هذا المجرى، وهو الإجازة بجميع ما صنفه أصحابنا المتقدمون. المورد السادس: إجازة المحقق الكركي للقاضي صفي الدين، وهي واضحة جدا في عدم المناولة، قال المحقق الكركي: وكذا ثبت لي بحق الرواية لما لا يكاد يحصى ولا يحصر من مصنفاتهم في العلوم الإسلامية إجازة خاصة وعامة من علمائنا رضوان الله عليهم، ومن علمائهم الدين عاصر، ومن علمائهم الذين عاصرتهم وأدركت زمانهم فأخذت عنهم وأكثرت الملازمة لهم والتردد إليهم بدمشق وبيت المقدس شرفه الله وعظمه، وبمصر ومكة زادها الله شرفا وتعظيما، إلى أن يقول: فأجزت له أدام الله تعالى رفعته رواية جميع ذلك بالأسانيد، مضافا إلى ما سبق تفصيله وإجماله كما شاء وأحب، لمن أحب متى شاء وأحب، مراعيا شرائط الرواية المقررة عند أهل الدراية، بحار الأنوار جزء 105 صفحة 80. فإذا كان المجيز لا يحصي من كتب العامة والخاصة، فكيف يمكن دعوة الملازمة بين الإجازة وبين ثبوت واقع النسخ؟ المورد السابع: إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي بجميع مصنفات الإمامية، قال ما نصه: وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم، وجميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي له إليهم، ثم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث، وإنما أكثرنا الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لأن أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته، بحار الأنوار الجزء 105 صفحة 163. والغريب العجيب أن الشهيد الثاني الذي يجيز بهذه الكتب لم يكن عنده كتابين مهمين في الاستنباط. كتاب الأول كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، والكتاب الثاني فهرست النجاشي للشيخ النجاشي، وقد نص على ذلك حفيده الشيخ محمد في كتابه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. وكانت لدى الشهيد الثاني كتب قليلة. يقول الشهيد، يقول الشيخ محمد في بيان أن جد الشهيد الثاني لم يكن عنده كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول: وغير خفي اندفاعه بعدما ذكرناه من روايات الصدوق، وعذره قدس سره، يعني جد الشهيد الثاني، عدم وجود من لا يحضره الفقيه عنده. استقصاء الاعتبار الجزء السابع صفحة 51. طبعا هنا قد يقال أنه لم يكن عنده وقت الكتابة، لا مطلقا، هذا يعني أنه لم تكن الكتب دائما عنده. رحمه الله، أنا رحت زرت مدرسته في بعلبك عند رأس الإمام الحسين. وقد صرح الشيخ محمد بما يقارب هذا الكلام بالنسبة إلى فهرست النجاشي، يراجع استقصاء الاعتبار الجزء الثاني صفحة 307 والجزء الرابع صفحة 364. يعني جد الشهيد الثاني ما كان عنده كتاب النجاشي. فإذا كان الشهيد الثاني في ذلك الوقت لم يكن عنده كتابين مهمين، من لا يحضره الفقيه وفهرست النجاشي، اللذان لا يستغني عنهما الفقيه، فكيف بما لا يحصى ولا يعد من كتب الإمامية؟ ومن يراجع مجلدات البحار يجد العجب العجاب من القرائن الدالة على أنه كانت هذه الإجازات إجازات صورية شكلية غير حقيقية. لذلك نأتي في الختام بتصريحات للأعلام تدل على هذه الدعوة، أن إجازات المتأخرين للعناوين للمعنونات فهي إجازات شكلية صورية وليست حقيقية، يراد بها مجرد اتصال سلسلة السنة. قال المورد الأول: قال المحقق الكركي في إجازته للشيخ أحمد العاملي: وطرق الشيخ قدس الله لطيفه إلى أئمة الهدى تنبو عن الحاصر، وقد تكفل ببيان معظمها التهذيب والاستبصار والفهرس وكتاب الرجال، وقد اشتهر عند الخاص والعام، إلى أن يقول: وبالجملة فالطرق كثيرة والأسانيد منتشرة، فمتى صح عنده طريق وثبت أن لي به رواية هو مسلط على روايته، مأذون له في نقله إلى من شاء، مأخوذ عليه شروط الرواية المعروفة عند أهل الأثام. بحار الأنوار جزء 105 صفحة 63. يمكن مراجعة بحار الأنوار في الموارد التالية للاطلاع على أن الإجازات صورية وليست حقيقية. بحار الأنوار جزء 104 صفحة 50 59 62 173 187 105 الجزء 105 صفحة 34 37 43 122 176 181. بحار الأنوار جزء 107 صفحة 113 116. المورد الثاني: صرح بنظير كلام المحقق الكركي المولى محمود بن محمد اللاهيجاني تلميذ الشهيد الثاني، يراجع بحار الأنوار جزء 105 صفحة 182. المورد الثالث: كلام المحقق الشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته للشيخ شمس الدين بن تركي، يقول: فلقائل أن يقول لا فائدة في الإجازة من حيث هي إجازة، لأن الغالب عدم إجازة كتاب معين مشار إليه بالهذية إلى آخر كلامه. يراجع بحار الأنوار جزء 105 صفحة 101. النتيجة النهائية: قد أطلنا كثيرا واتضح أن إجازات المتأخرين هي إجازات شكلية صورية غير حقيقية، يراد بها اتصال سلسلة السند والتيمن والتبرك باتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهي إجازة إلى العناوين وليست إجازة إلى المعنونات كما هي إجازات القدماء التي هي إجازات إلى المعنونات وواقع النسخ. هذا تمام الكلام في بيان العناوين الدالة على أن إجازات المتأخرين شكلية صورية وليست حقيقية. يبقى الكلام في مشكلة النسخ في الكتب غير المشهورة، فهناك كتب قد وصلت إلينا مؤخرا ومهمة لكنها لم تكن مشهورة، فكيف يمكن التعامل معها؟ مشكلة النسخ في الكتب غير المشهورة كتفسير القمي والعياشي يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.